إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذه الأيام المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. في رواية: إلا أن يختص امرؤ بشهادة. في هذه الأيام المباركة التي يتردد فيها هذا النداء المحيي الموقظ لقلوب المؤمنين، المحيي لمعاني الإيمان المجدد لها في نفوسهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا النداء الذي يذكر الإنسان بحقيقة حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد كما أنه يحتاج إلى الله عز وجل ربا، خالقا، رازقا، معطيا، نافعا، كما يحتاج إليه مدبرا لأمره، يحتاج إليه إلها يعبده، يركع له، يسجد له، يحبه، يخافه، يرجوه وحده، يرغب إليه وحده، يتوكل عليه وحده. هو يحتاج إلى ذلك، وحاجته إلى ربه عز وجل إلها معبودا أشد من حاجته إليه ربا خالقا رازقا. ولذلك كانت دعوة الرسل، وأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن كانت هذه الكلمة الجامعة تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية معا وتوحيد الأسماء والصفات كذلك. نتذكر في هذه الأيام بعض هذه المعاني التي لا يحيط بها علما إلا الله سبحانه وتعالى، معاني هذه العبادة العظيمة، عبادة الحج، وفضل هذه الأيام، وما شرع الله عز وجل فيها من أنواع القربات التي يكون في نهايتها عيد الأضحى والتضحية، والتي تذكرنا بتضحية إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم بابنه إسماعيل وعزمه على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل عاقبة هذا الامتثال وهذا الانقياد وهذا الإسلام خيرا في الدنيا والآخرة لكل من أسلم واستسلم لله سبحانه وتعالى، فكان أنفذاه الله بالذبح العظيم، وقد أثابه الله على نيته وتصديقه الرؤيا، وأضافه إلى ابنه ذلك نبيا آخر، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذه المعاني التي نتذكرها ونحن نضحي في عيد الأضحى، ونحن نرى كذلك حجج بيت الله الحرام ينحرون الهدي والذبائح تقربا لله سبحانه وتعالى. ففي هذا اليوم من منذ آلاف السنين يعلم الله عز وجل قدرها، كانت هذه الواقعة العظيمة. نتذكر معنى الاستجابة لله سبحانه وتعالى في لبيك اللهم لبيك، نرى كيف كانت استجابة إبراهيم صلى الله عليه وسلم واستجابة إسماعيل، وكيف أن إسماعيل قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستلدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم كانت استجابة رائعة وعظيمة. نحتاج إلى أن نستحضر في قلوبنا حقيقتها، لأن عقبات الدنيا كثيرة، وما يأخذنا بعيدا عن طريق الالتزام كثير جدا، وما أكثر من يدعو إلى النار، وكثيرا ما يتكلمون بألسنة المسلمين وهم يظهرون أنهم منهم، وهم دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. وكم من عقبات في الشبهات والشهوات، الفتن التي تملأ السهل والوادي، كل هذا يحتاج إلى تجديد معنى الاستجابة، أننا لا بديل لنا ولا مناص من أن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن نواظب على ذلك. وهذا معنى التثنية في التلبية، تقول لبيك، أي لبى يعني أجاب ثم أجاب، إجابة بعد إجابة، هذا لفظ مثنى، لبيك اللهم لبيك، يعني أنا أجيبك مرة بعد مرة، أو أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. فالله سبحانه وتعالى إنما يريد منا أن نستقيم بعد إعلان الإيمان، بعد أن ندخل في الطريق لابد أن نستمر عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن لابد من الاستقامة، لابد من الاستمرار والثبات على الحق الذي بدأ الإنسان التمسك به، لأن الالتزام قد يكون صعبا في بدايته، ولكن أصعب منه الاستمرار عليه ومعرفة تفاصيله، حتى يتغير الإنسان بالكلية من داخله وخارجه، ظاهره وباطنه، سلوكه وأخلاقه ومعاملاته، يتغير إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى، إلى امتثال شرع الله. لا يكفي فقط الإعلان المظهري، لا يكفي فقط أن يكون الإنسان أمام الناس قد التزم، نريد أن نستحضر معنا الاستجابة بعد الاستجابة، التكرار، بمعنى أن هذا مستمر. ليس المقصود استجابتين فقط، وإنما المقصود أني كلما استجبت مرة استجبت بعدها، وهكذا ثانيا ثانيا، كل مرة أستمر على الاستجابة. وهذه الاستجابة امتثال لأمر الله: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال عز وجل في صفات أهل الإيمان: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وهذا يحصل بأن ينتبه القلب إلى ما يريده الله عز وجل منه. يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون القلب مستيقظا حيا، يدرك حقائق الدنيا، حقائق الوجود، يدرك ما هو مقبل عليه من الآخرة، يدرك ما هو العظيم وما هو الحقير، فيعظم العظيم ويحقر الحقير، يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وبقاؤه ودوامه عز وجل، ويستحضر بقاء الآخرة وسرعة زوال الدنيا وقرب انقضائها. إن الدنيا قد أذنت بصر وولت حذاء، إن الدنيا قد أعلمت بانقضاء وولت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. هكذا إذا استشعر الإنسان هذه المعاني كان مستجيبا، لأنه يستيقظ لنداء الله الذي نادى عباده المؤمنين وأمرهم أن يقبلوا إليه حنفاء. والحنيف هو المائل إلى الله، المعرض عن غير الله سبحانه وتعالى. وهذا من أوضح ما يظهر في الحج، كما قال سبحانه عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء أي مائلين إلى الله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. التلبية التي يرددها حجاج بيت الله الحرام والمعتمرون إلى بيت الله الحرام توقظ في نفس أهل الإيمان حاجة الإنسان إلى التعبد أنه، ولذلك وردت أولا بلفظ التلبية لبيك اللهم لبيك، اللهم التي هي من الإله المعبود، لبيك لا شريك لك، لبيك أي في توجهي وإرادتي واستجابتي لا أشرك بك شيئا. ثم يقرر توحيد الربوبية في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، فهو يقرر توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فالحمد الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، الثناء عليه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته ولنعمه وإحسانه على عباده، فهو الثناء للحسن والإحسان، فالله له الأسماء الحسنى، وهو سبحانه أحسن إلى عباده بأعظم أنواع الإحسان، وهذا كله يستجلب الحب، ولذلك التلبية توقظ داعي المحبة في قلب الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، إن لم تكن هذه التلبية المشهورة، في دعاء قيام الليل، كان يقول في استفتاح صلاة الليل لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن التلبية لا بأس بها للحلال بغير نية الإحرام، فإنه يشرع أن يلبي ليوقظ هذه المعاني في قلبه، ولا بأس، فإنها نوع من الذكر، وإن كان الأولى أن يقتصر على ما ورد منها في ذكر قيام الليل. لبيك وسعديك، سعديك بمعنى أنا في خدمة أمرك، أنا أساعد أمرك، بمعنى أمتثل هذا الأمر، وأنا في خدمة شرعك وامتثال أوامرك، أجيبك وأعضد وأنصر دينك مرة بعد مرة، هذا معنى سعديك. فنقول إن الحمد والنعمة، إن ذكر الحمد يستجلب المحبة، لأنها تتعلق بلا شك بالأمرين، بالحسن، فالنفوس مجبولة على حب الشيء الجميل، على حب كل جميل، النفوس مجبولة على ذلك، والله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، بل كل جمال مخلوق فهو أثر من آثار جمال ذاته وأسمائه وصفاته، وكما ذكرنا أسماؤه كلها حسنى وصفاته كذلك، ولله الأسماء الحسنى، فكل اسم هو أحسن الأسماء، كل اسم منها هو حسن بل أحسن، وكلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا معنى إن الحمد، وكذلك يتذكر العبد أن نعم الله سبحانه وتعالى عليه منذ أو قبل وجوده وبعد وجوده وفي كل لحظة من اللحظات، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فيتذكر العبد حمد الله سبحانه، بحمد الله عز وجل يتذكر نعمه. فأعظم نعمة هي نعمة الإسلام والإيمان والقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام، هذه أعظم النعم التي يتذكرها العبد حين يقول إن الحمد والنعمة لك، يتذكر أن ما وفقه الله عز وجل له من العبادة والتوحيد هو أعظم ما أنعم به سبحانه وتعالى على أحد من خلقه، بالإضافة إلى تذكره ما استطاع لكل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه في بدنه، في ماله، في أهله، في ولده، في أحواله كلها، يتذكر نعم الله فيقول إن الحمد والنعمة لك والملك. فالملك لله، وهذا توحيد الربوبية، والجمع بين الحمد والملك كثير، كما في الذكر الفاضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ورفعت له بها 100 درجة وكانت له عدل 10 رقاب وكانت حرزا له شيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فانظر إلى هذا الفضل العظيم. نذكر اجتماع الحمد والملك، وذلك من كمال الربوبية لله سبحانه وتعالى. ولذا قال بعدها لا شريك لك، لأن كثيرا ممن يحمد لا يستطيع أن ينفذ ما يريد ولا أن يكون مالكا تمضي إرادته، وكثير ممن له ملك لا يكون محمودا في تصرفه، بل يكون مذموما يتصرف فيه بالهوى والشهوة. وهكذا تفرد الرب سبحانه وتعالى بأن له الحمد والملك، فهو له كمال الحمد فأفعاله كلها خير وصفاته كلها خير، والخير كله في يديه، أفعاله كلها خير. وله الملك يفعل ما يريد، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. هذا معنى يتكرر كثيرا في القرآن، اقتران هذه الأسماء الحسنى، اقتران الغني بالحميد، فهو مع غناه محمود، بخلاف أكثر أهل الغنى من المخلوقين، أكثرهم يتصرفون تصرف الجهلاء، وأكثرهم لا يحمدون على ما يفعلون في أموالهم، وكثير من أهل الحكمة لا يحسن، لا يعني يكون عندهم من الملك والغنى والقدرة التامة ما يستطيعون به إنفاذ هذه الحكمة والعلم. ولذلك نقول أن الاقتران بين الملك وبين الحمد من أعظم ما يدل على توحيد الربوبية، ومن أعظم ما يجلب محبة الله سبحانه وتعالى في القلوب. لا شريك لك الثانية في إثبات توحيد الربوبية، فالأولى في توحيد الألوهية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، أي في تلبيتي لا أشرك بك، في استجابتي، هذا فعل العبد، في استجابتي وفي امتثالي لأمرك وانقيادي واستسلامي لا أشرك بك، أتوجه إليك وحدك. والثانية في إقرار أن القدرة لا شريك لله فيها، والحمد لا شريك لله فيه، والملك لا شريك لله فيه، النعمة لا شريك لله فيها، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية العظيمة التي تضمن أسس الاعتقاد، التي لا بد لكل مكلف أن يأتي بها حين تتردد في جوانب الأرض من أصوات الحجاج، ومن يعني يستمعون، من يستمع إليهم وهم يلبون، تحيي في الأمة المعاني العظيمة كما ذكرنا، وتجدد الالتزام. فهي فرصة عظيمة عباد الله أن نجدد التزامنا خلال هذه الأيام بكثرة العبادة والطاعة، وأعظمها معاني القلوب، أحوال القلوب، واستحضار معاني الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى. أتذكر كيف كان حج، كيف كان كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة من معاني التوحيد والإيمان والبراءة من الشرك وأهله مواطن متعددة، وذلك إحياء لما جاء به إبراهيم عليه السلام ولما قام به. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، كما ذكرنا منذ بداية التلبية. هناك مفارقة للمشركين، مفارقة وبراءة، لا شريك لك، فهم يتبرؤون من الشرك وأهله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم، أذن لهم في الاعتمار في أشهر الحج، وكان هذا مخالفة للمشركين الذين كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، يرونها من أفجر الفجور أن يعتمر في أشهر الحج، بل وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يسق الهدي، فأمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج عمرة. عندما كانوا في ذي الحليفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة وحج فليفعل. فكان منهم من فعل هذا أو ذاك أو ذاك. فلما كانوا في مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ إحرامهم بالحج لمن لم يسق الهدي إلى عمره، وأمرهم حتى بعد أن طافوا البيت أن يتحللوا، رغم أنهم لم ينووا أن هذا الطواف وهذا السعي للعمرة، ولكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا طوافهم بالبيت هذا عمرة وسعيهم كذلك، وأن يتحللوا الحل كله بما فيه إتيان النساء، وهذا كل مخالفة لأهل الجاهلية ومفارقة للمشركين. فما أحوجنا إلى أن نستحضر مثل هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف صلى الله عليه وسلم، أولا رمل صلى الله عليه وسلم والطبع وهو في حجة الوداع بعد أن نفى الله الشرك وأهله، رمل والطبع من الحجر إلى الحجر، الطبع طبعا في الأشواط السبعة، ورمل من الحجر إلى الحجر مفارقة لأهل الشرك، إغاظة لهم في بداية مشروعية الرمل والطواف، كان إغاظة المشركين فتصطح نصطح. واستمر الأمر بعد ذلك رغم زوال المشركين. قال عمر رضي الله عنه: ففيما الكشف عن المناكب والرمل وقد نفى الله الشرك وأهله. قال: لكن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نزال نفعله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمن، وإنما أمرهم في حج في عمرة القضية لما قال المشركون: يأتي عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. كان المشركون يستعملون حربا نفسية رغم الهدنة والعهد، إلا أنهم يحاولون إضعاف همة المسلمين ونيتهم، فكانوا يقولون: يأتي عليكم قوم أضعفتهم حمى المدينة. المدينة كانت وبيئة قبل أن يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يوافقها من ليس من أهلها، فمرض المهاجرون كثيرا أول ما أتوا، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ودعا بأن يصححها الله عز وجل، فصارت من أصح البلاد جوا، ونقل الله حماها إلى الجحفة، نقل الله عز وجل الحمى التي كانت تصيب من ينزل بالمدينة من غير أهلها إلى الجحفة، حتى هجرت سنين طوال وأصبحت رابغ بجوارها. الغرض المقصود أن المشركين قالوا: يأتي عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فسمع عارف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمرهم أن يكشفوا عن مناكبهم وأن يرملوا الأشواط الثلاثة من الركن اليماني، من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وأن يمشوا بين الركنين إبقاء عليهم، لأنه يعلم أنهم متعبون جدا في الغاية في الحقيقة، ومع ذلك أمرهم بالرمل إغاظة للمشركين. كيف لا وقد نزل عليه قول الله عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بها مغفرة. فإغاظة الكفار عبادة من العبادات، والكشف عن المناكب والرمل يوقظ في القلب هذه الرغبة وهذه الهمة في إغاظة الكفار. والكفرة فعلا يغيظهم تعظيم المسلمين لبيت الله الحرام، ويغيظهم وجود العزم والإرادة في مخالفة الكفر وأهله. ومن ذلك ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، قد وقف صلى الله عليه وسلم قبل موقفه هذا بنحو 20 سنة، وقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وعم وخص صلى الله عليه وسلم حتى قال له أبو جهل: ألي هذا تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فكان موقفا شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد 20 سنة وقف صلى الله عليه وسلم الكل يرجو نظرة منه ولمسة، الكل يرجو أن يكون معه عليه الصلاة والسلام. 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معه في حجة الوداع، استجاب الله يعني استجابت قلوبهم لداء الله سبحانه وتعالى، وحقق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أراد من استجابة الناس لدعوته. وقف صلى الله عليه وسلم على الصفا في حجة الوداع وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب وحده. استحضر صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف اللحظات الشديدة التي كان الإسلام فيها محاصرا من جنود الأحزاب المشركين من جانب واليهود من جانب والمنافقون من الداخل، والكل قد أحاط بالإسلام. ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 300 من الصحابة رضي الله عنهم بعد أن كانوا في أول الهجمة وأول الغزوة 3000، لكن انفض الكثيرون وقالوا إن بيوتنا عورة، وبقي معه 300 هم خلاصة الصحابة رضي الله عنهم. ثم نصر الله عز وجل الأحزاب وحده. كل هذا يؤكد قضية العداوة مع الشرك وأهله، والبراءة من المشركين، وكذلك مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أو إرادة إظهار المفارقة والبراءة عندما قرأ في ركعتي الطواف بسورتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهي براءة، والأولى براءة من الشرك، والثانية تحقيق التوحيد ورد على اليهود والنصارى الذين يقررون لله عز وجل ويثبتون له ولدا وصاحبة، تعالى الله عن قدم علوا كبيرا. كل هذه المعاني توقظ في نفس المؤمن قضية الانتماء للإسلام والعداوة للشرك وأهله، وهي من أعظم القضايا خطرا في حياتنا، ونحن أحوج ما نكون إلى تذكر هذه العداوة وتطبيقها، لأن الناس تدور أمورهم الآن حول تحقيق الولاء لأعداء الله سبحانه وتعالى. يريد أعداؤهم من الكفرة والمنافقين أن يفقدوا هويتهم. هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي بقيت لا تخضع لسلطان اليهود وسلطان أوليائهم. هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي يمكن أن تصمد حضاريا كما يقولون في وجه هذه الحضارة المنحطة التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرع من الهوى. الأمم كلها انقادت وخضعت وذلت، ذلت واقعيا ومنهجيا، ذلت في الواقع المادي بأن غلبها هؤلاء الكفرة، وذلت منهجيا بأن صار حتى طعامهم وشرابهم وطريقة ملابسهم يقتدون فيها بهؤلاء الغربيين، لا هم لهم إلا التقليد الأعمى بلا غاية ولا هدف ولا فهم. الناس يطبقون الموضة مثلا، لماذا يطبقونها؟ حتى فيما لا معنى، حتى فيما يؤذي الإنسان، يلبسون مثلا الملابس الضيقة التي تتعب الإنسان، الإنسان عايز يتحرر من ملابسه الواسعة، فكيف بالملابس الضيقة؟ يتحرر الإنسان في فطرته التستر، فيفضحون الرجال والنساء بالعورات المكشوفة. الإنسان يعني الكل يتبع ويعني يتملق لذلك الغرب، فضلا عن التزام الأوامر. حتى في العقائد أصبحت كثير من البلاد تنقي عقائدها على حسب ما يريد السادة والعياذ بالله، فيبحثون عما لا يريدونه من الآيات والأحاديث فتبعد. هناك آيات غيرها، هناك أحاديث غيرها، لا مانع من أن تقول الناس لا تكذبوا ولا تسرقوا ولا تزنوا، بل وهذا ربما كان ممنوعا، فإن السرقة والزنا والفحش والفجور أمر مطلوب لتدمير الأمة من داخلها. نقول كل الأمة والشعوب استسلمت، وليس من أحد يقف في وجه هؤلاء الكفرة من اليهود وأعوانهم إلا أهل الإسلام، أهل الإسلام الحق. فتتميع القضية بزوال الفهم الصحيح حين يقال أن صراعنا معهم ليس صراعا دينيا، كما قد وقع في براثن هذا الجهل والضلال بل الكفر والنفاق، أناس فيما يبدو للناس وفيما يقال من أشد الناس مقاومة لليهود مثلا، ولكنهم يقولون نحن لا نقاتلهم ولا نحاربهم ولا نعاديهم تدينا. نعوذ بالله، هذا الضلال، هذا يذهب بكل الثمر المرجوة من هذه المقاومة ومن هذه التضحيات الكثيرة والكبيرة من النفوس والأموال. نضيع ثمرتنا بأيدينا حين نفقد عداوة أعداء الله سبحانه وتعالى دينيا، ونزعم أننا نعاديهم فقط لأجل مساحة أرض مثلا اغتصبوها منا وأخذوها منا، هذا يزيد العداوة. أما هم والله لو بقوا في القطب الشمالي أو الجنوبي لكانوا أعداءنا، ولو لم يحاربون ولم يظلمون أنملة لكانوا ظلمة لأنفسهم وأعداء لله عز وجل بشركهم وكفرهم. فكيف يكون المسلم مستحضرا لقضية الولاء والبراء؟ من أعظم ما يحقق ذلك ما يفعل في الحج، وما يمتثل به المؤمن لو فهم مشروعية هذه الأمور كيف شرعت أولا، بدلا من أن يكون مجرد مقلد يذهب هنا يطوف ثم يصلي ثم كذا من غير أن يعرف كيف كان شرع ذلك والمعاني المتضمنة ضمن هذه التشريعات، ولماذا يقرأ هذه السورة، ولماذا يقرأ تلك، ولماذا يقف هذا الموقف. يكون فعلا أمور إذا انتبه لها تحيي في قلبه معاني لا يمكن أن يكون بعد ذلك لقمة سائغة، لا يمكن أن يكون لقمة سائغة تتشكل حسب قوة الضغط عليها، كالقطعة اللبان مثلا التي توضع تحت الأضراس فتضغط فتتشكل كما تريد الأضراس أو كشكل الأضراس، هكذا يريدون العالم كله. لا، سوف يكون الذي استحضر قضية البراءة من الشرك وأهله سوف تكون عقيدته ويكون ثباته مثل الصخرة التي تكسر الضرس، زلطة تكسر الضرس ولا تستجيب لتشكيل يريده ذلك الضرس، حتى لو كان الضرس قويا جدا لكنه قابل للكسر. لكن إذا كان هناك ثبات وفهم، لذلك لابد أن يستحضر المسلمون ذلك وهم يرون حجج بيت الله الحرام، يعملون هذه الأعمال ويؤدون هذه المناسك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة أو في كل موضع يمكنه أن يخالف المشركين يخالفهم، فعندما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة كانت قريش لا تشك أنه واقف بالمشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية. في يوم عرفة كانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الحرم يعني فلا يخرج من يقف بالمشعر الحرام، يعني على ظنهم كان ساقف بالمشعر الحرام بدلا من عرفة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف بعرفة وظل بها صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس. وقرر صلى الله عليه وسلم في خطبته أيضا هدم الجاهلية وعداوتها، حيث قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. الرسول صلى الله عليه وسلم هدم الجاهلية في هذه الخطبة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة وبات بها صلى الله عليه وسلم، واستيقظ صلى الله عليه وسلم عند الفجر وصلى الفجر ثم وقف حتى أسفر جدا، ثم إنه دفع صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس، لأن عادة المشركين كانت أن يدفعوا بعد شروق الشمس، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أو أشرق ثبير كيما نغير، أي كيما ننفر من مزدلفة إلى منى، فأفاض النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. وعندما جاء في بطن محسر المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل أسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي، كل ذلك بعدا عن الكفار وإظهارا لكراهية الكفار وكراهية مآلهم وحالهم، والعياذ بالله من ذلك المآل وذلك الحال. الغرض المقصود أن قضية الولاء والبراء من أعظم ما يحتاجه المسلمون ومن أعظم ما يظهر في عبادة الحج، فلا بد أن تكون القضية واضحة، لأن ذلك الصراع الذي يجري بين المسلمين وبين أعدائهم صراع تاريخي قديم ومستمر فيما بعد هذه الأجيال، وليس من حق جيل أن يهمل، وليس من حقه أن يضيع معالم الموقف الذي يتخذه أهل الإسلام، وليس من حقه أن يتنازل عن ثوابت لا تحتمل التنازل. وليس من حقه أن يخدع الأجيال الآتية فيقول أن لا نختلف كثيرا عن اليهود والنصارى مثلا، أو أن صراعنا معهم كما ذكرنا ليس صراعا دينيا. يتضح ذلك إذا فهمت قضية الولاء والبراء فهما صحيحا جيدا في هذه العبادة من معاني الامتثال ومتابعة أهل الصلاح والتقوى، معاني عظيمة. عندما يسعى الناس بين الصفا والمروة ويفعلون مثل ما فعلت هاجر من أنها رملت في بطن الوادي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الميلين الأخضرين رمل صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي كما فعلت هاجر، ساعت سعي الإنسان المجهود. وهكذا صارت سنة بين الصفا والمروة أن يسعى الناس بينهما طلبا لفضل الله عز وجل. كانت أم إسماعيل تطلب الفضل من الله، وهي آخذة بالأسباب، ذلك أنها تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع وليدها ورضيعها إسماعيل صلى الله عليه وسلم عند شجرة، عند لوحة، عند زمزم، قبل أن تكون زمزم. والبيت مثل الأكبة، ليس هناك بناء، إنما كان عبارة عن تل مرتفع في ذلك الوقت. فكان معها جراب من تمر وقربة من ماء، سقاء من ماء، فتركها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وانصرف، فانطلقت وراءه وقالت إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا أحد؟ فلم يجبها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليها، كررت السؤال لم تجد جوابا، تذكرت أن السؤال لا يجوز أن يكون كذلك، انتبهت فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. هنا أجاب إبراهيم يربيها بالصمت قبل الكلام، بترك الإجابة قبل الإجابة. هي تعلمت بالخطأ وقد وصلت إلى هذه النتيجة دون أن يقول لها إبراهيم الله أمرني بهذا. تخيل لو أن إبراهيم قال لها أكلكم إلى الله من أول ما سألت إلى من تكلنا، هل كان يكون في نفسها ما كان من كمال التوكل على الله أو أن تصل إلى هذه النتيجة بنفسها حين تتذكر الله أمرك بهذا وتسأل؟ نعم فعلا، علمها إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالسكوت وعدم الالتفات قبل أن يعلمها بإجابته على سؤالها، نعم الله أمرني بها. فقالت إذن لا يضيعنا، ثم نفذ الماء ونفذ التمر ولم يعد للصبي لبن وجعل يتلوى من الجوع. تتأمل جيدا في أن البلاء دائما يزداد ويطول إلى أن يصل إلى مرحلة معينة. الفرج لا يأتي بمجرد ولود البلاء، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ومع ذلك قدر سبحانه وتعالى أن ترى المرأة طفلها ورضيعها يتلوى من الجوع. الطفل يتلوى من الجوع وليس عندها ما تطعمه، ماذا تصنع؟ تأخذ بالأسباب، وهي متوكلة على الله لأنها قالت إذن لا يضيعنا. فنظرت فإذا أقرب جبل إليها هو جبل الصفا، فصعدت عليه تنظر هل من فرج، هل من ماء، هل من أحد؟ لم تجد أحدا. نظرت إلى أقرب جبل إليها جبل المروة فنزلت، حتى إذا كانت في بطن الوادي سعت سعي الإنسان المجهود لأنها تريد الإسراع، ولكنها لا تقدر على أن تصعد الجبل وهي تجري وهي مسرعة. حتى أتت المروة فنظرت هناك سبعة أشواط بين الصفا والمروة، آخرها على المروة، هنا كان الفرج. قد وصلت إلى قمة التعب، ليس هذا بالأمر الهين، الناس النهاردة بتطوف بين الصفا والمروة في جو مكيف، في رخام من أفخر أنواع الرخام في العالم، والماء على جانبي الطريق المسعى، وكثير جدا من الناس يحمل هم المسعى، وكيف يسير كل هذه المسافة الطويلة ويعد الأشواط عدا حتى تنتهي. فتذكر هاجر أم إسماعيل وهي تنطلق في حر شمس، ليس هناك ظل يظللها ولا ماء، قد عطشت وعطش ابنها، ليس في صدرها نقطة لبن واحدة، وتسعى السبعة أشواط، وليس في المكان أحد على الإطلاق. الناس يشكون الآن من الزحام، قطعا زحام هائل في مثل هذه البقعة، كانت هي وحدها رضي الله تعالى عنها، لكنها راضية بالله الذي لن يضيعها. 7 أشواط. النبي صلى الله عليه وسلم سعى في هذا المكان بالضبط، وكان أقرب إلى ما كان عليه أيام إبراهيم. الآن مكان مهيئ تهيئة يعني تغري إنسانا بأن ربما كان أفضل من بيته وأنظف من بيته، والجو مهيئ لكل شيء. فسبحان الله، ما التشبه بالصالحين يلحق الإنسان بهم. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم سعى في هذا المكان، سعى بين الصفا والمروة، وكل من حج سعى بين الصفا والمروة، فإن الله كتب السعي بين الصفا والمروة على كل من حج. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي، وأمر أن يؤخذ عنه المناسك. نتذكر أن هذه الأماكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة بهذا لكي يستحضروا مسألة القرب ومشابهة الصالحين. وكان صلى الله عليه وسلم يذكرهم بمواطن مرور الأنبياء. قال: أي ثانية هذه؟ قالوا: ثانية هرشة. قال: كأني أنظر إلى موسى بن عمران، له عباء أو في قطوانيتين، في قطوانيتين ثياب كساء غليظان، له جوار واضعا إصبعيه في أذنيه، له جوار بالتلبية. ثم يمر صلى الله عليه وسلم بوادي فيقول: أي واد هذا؟ فيقول: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء خطامها ليف، له جؤار متنمارا بهذا الوادي، له جؤار متنبيه. ويذكرهم صلى الله عليه وسلم يقول: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. الإنسان يستحضر من هذه الأماكن، هذه البقاع بعينها قد تواجد فيها الصالحون، ونحن نتشبه بهم. فنحن نحتاج إلى التشبه بالصالحين، وهذه شخصية المسلم المستقلة عن يعني التي تتكون من خلال التقرب إلى الله عز وجل والتشبه بالصالحين. فمن تشبه بقوم فهو منهم، بخلاف أن يتشبه الإنسان بالكفرة، نعوذ بالله. كما لا يمكن أن يجتمع في القلب أن حب التشبه بالصالحين ثم هو بعد ذلك يقلد الكفار فيما لا يدري وفيما يدري. ستجدهم إنسانا آخر بعد أداء هذه العبادات، وبعد استشعار اتباع أهل الإيمان والتشبه بأهل الإيمان الذين فعلوا هذه الأفعال ومروا بهذه الأماكن في نفس التوقيتات التي أنت فيها الآن. هذه كلها من المعاني التي تكون شخصية المسلم المستقلة وتجعله مقبلا إلى الله سبحانه وتعالى، مبتعدا عن معصيته عز وجل. نتذكر في هذه الأيام المباركة فضل يوم عرفة، وخصوصا في اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين، يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة فأنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فرضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة. قال أحد اليهود لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: قد علمت في أي يوم نزلت، نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة، وكلاهما بفضل الله عيد. نعم، نحن نتذكر فضل الله علينا بالإسلام وبإتمام هذا الدين. ما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل له الدين وأتم علينا النعمة سبحانه وتعالى. فصار الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لخلقه ودين الإسلام كاملا، لا يحتاج إلى تكميل جهود العلماء فيما بعد ذلك، إنما هي توضيح للأصول، توضيح لما نزل وثبت، ولا ليس أنه زيادة أو يعني تعديل على ما ورد على ما نزل، إنما كمل الدين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر من أجله، من أجل تعظيم هذا اليوم شرع تعظيمه في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوقف عنده من الحجاج، والله عز وجل يباهي بهؤلاء الملائكة فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يدنو سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف، أي من أهل الإيمان والإخلاص، ملائكته، فيقول: عبادي أتوني شعثا أشعث غير مسرح الرأس غبرا أغبر عليه تراب من كل فج عميق أتوا من كل طريق بعيد يريدون المغفرة من الله عز وجل. ويشرع تعظيم هذا اليوم لمن ليس بعرفة بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. نتذكر في يعني يوم العيد يوم الأضحى الذي هو ويوم عرفة أفضل هذه الأيام العشر، فأفضل أيام العشر يوم التاسع ويوم العاشر، والذي يظهر والله أعلم أن يوم العاشر أفضل، أن يوم النحر أفضل، وقال بعض أهل العلم أن يوم عرفة أفضل، لكن أظهر أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وفيه يعني أعمال عظيمة من أعمال الحج، وهو يوم عيد المسلمين في الأمصار، فهو يوم التضحية وعبادة الله عز وجل بإراقة الدم تقربا إليه سبحانه وتعالى. في هذا اليوم هي من أعظم الأعمال، فينبغي علينا أن نتذكر معاني هذه الأضحية، فنحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. والله لن يناله الدماء ولا اللحوم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كيف تصل إلى الله؟ بالتقوى، أنت تتقي الله سبحانه وتعالى حين تذبح الأضحية وحين تلتزم شروطها التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من تقوى الله ومن تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، وهي الثني، وهي التي ظهرت أسنانها الدائمة، أسنان الكبيرة دي ظهرت في الإبل، سواء كانت من الإبل أو البقر والجاموس أو الغنم الضأن أو الماعز، وهذه إلا أن الضأن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فيه الجذع، قال: نعمة الأضحية الجذع من الضأن، هذا الذي يجزئ فيه ما دون الثني. الجذع من الضأن ما له 6 أشهر، وأما الثني فهو من الضأن والماعز ما له سنة وبضعة أشهر، سنة ودخل في الثانية بشهور. والعبرة كما ذكرنا بالنظر إلى الأسنان، يعني نحن لا نطلب بحفظ تاريخ مواليد الحيوانات، ولكن نطلب بالنظر فيها، إن كانت ثانية ينظر في فمها يشيل كذا، إذا كانت ثانية فهي التي تجزي، وكذلك في البقر والجاموس لا يكفي فقط أن يكون سمينا، البعض يعني ينظر في حجم البقرة أو الجاموس دون أن ينظر في السن، كما ذكرنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت تتقي الله بالضوابط الشرعية التي جعلت في هذا الأمر، فلا يجزي مثلا أن تكون ولو كان عجلا سمينا جدا أن يكون صغير السن دون السن المشروع، الذي هو كما ذكرنا في البقر يكون 2 سنين وبضعة أشهر، 2 و3 و4 و5 و6 أشهر، وهذا كما ذكرت يعرف بنمو الأسنان الثني. فكذلك لا يجزي أن يضحي بالعوراء البين عورها، ولا بالعرجاء البين عرجها، ولا الكثير التي لا تنقي أو التي لا نقي لها، والعجفاء البين عجفها. فهذه العيوب التي لابد أن ينظر فيها في أمر الأضحية، حتى ولو كان بعضها غير مؤثر تأثيرا كبيرا في اللحم مثل القرن مثلا، وإن كان له تأثير في جملة الأمر، فمكسورة القرن لا يجزي أن يضحي بها، مع أن التي لم يخلق لها قرن يجزي أن يضحي بها، لكن هذه عبادة، الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يضحي بمعضوب القرن، بأعضب القرن، العضباء اللي هي مكسورة القرن إذا ذهب معظم القرن، أما إذا لم يخلق لها قرن أصلا فيجوز. وكذلك إذا قطعت الإلية، أما التي لا تجد أن يضحي بها، أما إذا كان لم يخلق لها إلية أصلا فلا بأس بالتضحية بها. وهكذا ينظر إلى الأذن، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشرفوا العين والأذن، فينظر إلى الأذن مع أن الأذن ليست من الأعضاء التي تؤكل، ومع ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بمشقوقة الأذن أو مقطوعة الأذن أو التي بها ثقب، مع أنه كما ذكرنا الأذن ليست من أعضاء المأكولة، لكن لأن الأمر امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. حتى ولو لم نعلم العلة والحكمة من ذلك، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل علم العلة من أن يتولى بنفسه ذبح ابنه؟ إن الإنسان لو نظر إلى هذا الأمر، الإنسان لما ابنه بيبكي متألما من اتخبط يبقى مش عايزه يبكي، يحاول يسكته، فما باله إن هو يسيبه لحد يقعد يعذب فيه، فما باله يسيبه حد يموته، فما باله إن هو يموته بنفسه، فما باله إن يموته بنفسه وهو قريب منه قدام عينيه. يعني لو يرميني بعيد بسهم مثلا تبقى أهون، لكن ده إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني لو الإنسان قاعد يفكر يقول إيه الحكمة؟ بس حكمة عظيمة، الاستسلام، الانقياد التام لله عز وجل، ويعني أنه قد خرج من القلب كل شيء ليس لله سبحانه وتعالى، لم يبق إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. فضل الله عز وجل على عباده المسلمين أن جعل ملتهم هي ملة أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إمام الحنفاء الذي وفى كما قال الله عز وجل إبراهيم الذي وفى. ففي يوم النحر ما من عمل أعظم عند الله عز وجل من إراقة الدم، من إراقة الدم. ولذلك يعني لا يستحب أن يتصدق مثلا بثمن اللحم أو بلحم من غير ذبح، بل السنة أن يكون هناك ذبح في يوم النحر، ويقسم اللحم ذلك بين الصدقة والطعام والإهداء إلى الإخوان. وكل أيام التشريق أيام ذبح أيضا، فيرزي أن يذبح في ثاني أيام العيد أو ثالث أو رابع أيام العيد، كل ذلك مجزي لا بأس به. وكلها أيام أعياد للمسلمين، وكلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يحرم صوم يوم العيد، يستحب صوم يوم عرفة ويحرم صوم يوم العيد امتثال لأوامر الله عز وجل. وقد يعني ربما يكون الفرق بينهما يعني يوم، يعني هو الفرق بينهما يوم رؤية الهلال من عدمه. لو أن الهلال لم يرى لكان يوم العيد هو يوم عرفة المستحب صيامه لمن ليس بعرفة. أقصد بذلك أن الإنسان يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وينقاد لحكمه عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى في هذه الأيام وبعدها، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام. حكم الأضحية هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ الصحيح أنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا، فجعل الأمر إلى إرادته، قال وأراد أحدكم أن يضحي، ونهاه أن يأخذ من الأظفار والشعر شيء. من ناوي على الأضحية ما يأخذش لا يقص ظفره ولا يقص شنبه ولا يحلق شعره ولا يحلق العانة ولا شيء، فإذا ذبح أضحيته فعل من ذلك ما أراد، كأنه يتشبه بالمحرمين في جزء من مشاعر الحج، كما أن المحرم لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره، فهو ينتظر إلى أن يحل يوم النحر فينحر هديه، فعند ذلك يقضي تفثه، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بيت عليه. فكذلك المضحي، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إلى إرادته، قال وأراد أحدكم أن يضحي. وثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالنهي، وإنما قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا نوع من الزجر له ولكن ليس صريحا في التحريم. هل يتطلب الأمر السلف؟ لا، لا يتطلب أن يقترض حتى يضحي، لو لم يجد ليس عليه شيء. شاب يجمع المال من أجل الزواج، هل يجمع من أجل الزواج أم يأخذ جزء الأضحية؟ لا شك أن الأضحية أمر عظيم الفضل، فهو لو فعل ذلك كان خيرا، يجعل جزء الأضحية، مش لازم بقى يجيب خروف بألف جنيه ولا هك، ممكن يجزي، لأن الذكر والأنثى يجزيان، والضأن والماعز يجزيان. الناس دايما يقول لك خروف، مش لازم الخروف، ممكن يبقى في حاجة إيه أقل شوية تجزي إن شاء الله. عليكم السلام. هل يجزي الإنسان يجمع في النية بين الأضحية والعقيقة؟ مع العلم أن العقيقة التي عليها قد مر عليها عدة أعوام. حقيقة يعني هذه مسألة ليس فيها نص، وإن الأفضل بلا شك أن يجعل لكل واحدة منها إيه ذبيحة مستقلة، أو يعني ذبحة مستقلة، ولكن إن فعل ذلك أرجو له الثواب إن شاء الله، يعني إن لم ينتفع بذلك لم يضره. كيف يحقق المرء التوبة النصوح وهو يعود إلى نفس الذنب مرة بعد أخرى؟ ينظر إلى أسباب الوقوع، أسباب تكرار الذنب. الذنب إذا تكرر له أسباب، له وسط معين، مراغبات معينة، خلطة بأصحاب السوء. العالم نصح التائب، قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، عشان ما يرجعش يقتل تاني. لازم يسيب الناس اللي كان بيصاحبهم على الفساد، ولازم يصحب أهل الخير والتقوى، ولازم يعبد الله عشان يتقوى إيمانه، عشان يبقى عنده جند من الأعمال تقف في وجه ذلك. لابد عشان ما يقعش بالذنب تاني، لابد أنه هو يجدد، يشغل نفسه بأنواع العبودية، يصلي كثير، يصوم كثير، يقرأ قرآن كثير، يستغفر كثير، يذكر ربنا أذكر الصباح والمساء والنوم وغيرها، يجتهد في الدعاء والعبادة. يلبس البنطلون الجينز يتنافى مع المروءة؟ البنطلون الجينز إذا كان ضيق يبقى يتنافى مع الشرعية أصلا، يبقى لا يجوز، أو أي بنطلون ضيق فإنه يجسم العورة. إذا كان واسع فأنا لا أحبه لأنه علامة الأمريكان. ها؟ تقولي؟ يعني أقول لكم، بيقول لك أول ما ظهر، أول ما روسيا انحلت وتفككت الاتحاد السوفيتي، فهم بيرصدوا إن إيه الشباب الروسي بدأ يلبس الجينز كعلامة إن هم إنه أمريكا مسيطرة على الموقف. كان قبل ما في ايام الشيوعيه ما كانوش بيلبسوا الايه الجينز، فلما بدات الشيوعيه تختفي الشباب بدا يلبس الجينز نفسه يبقى زي الامريكان. فانا صراحه ما احبش البنطلون عشان هو بتاع الامريكان. رجل صلى صلاه الظهر في بلد هو فيها مسافر، سيركب اسرته سيصل بها بعد صلاه العصر، هل يجوز له ان يصلي العصر ركعتين جمعا مع الظهر؟ نعم، قد صلى الظهر مع الجماعة 4 ركعات، نعم يجزيه أن يفعل ذلك، لا بأس، إنه فرضه هو أن يصلي الظهر 4 طالما صلى خلف إمام مقيم، أما العصر فإذا صلى إماما أو منفردا صلى ركعتين. الصحابي الذي يدخل الجنة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعرفش يدخل على إيده كده عامله على كده ولا هو الصح بين يدي، صح كده بين يدي، هو بلال بن رواح صح. الحديث ورد بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم قال إني أسمع خشخشتك بين يدي في الجنة، فدلني على أرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين، ما قال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت به ركعتين. تقسيم الأضحية، لو أكلها كلها أجزأ، ولو أطعمها كلها أجزأ عند جمهور العلماء، والسنة أن يأكل ويطعم. التحديد ثلث وثلث وثلث أو نصف ونصف ليس على التحديد الإلزام، لكن هذا هو الأفضل. من العلماء من قال نصف يتصدق به ونصف يأكله هو وأصحابه وجيرانه وأقاربه، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقالوا نص إطعام ونص إيه كلوا. وعلماء تانيين قالوا ربنا قال فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر، الآية التانية قالوا إذا كلوا وأطعموا القانع وأطعموا المعتر. القانع ده اللي ما بيسألكش، والمعتر اللي بيسألك اللي بيتعرض ليك ويقول لك هات. فواحد فقير والتاني صاحبك ده مش هيقول لك هات لحمة، ولا وجارك مش هيقول لك هات، وقريبك الغني مش هيقول لك هات. بس صلة الرحم تقتضي ذلك، وحسن المعاشرة الجيران تقتضي ذلك. فهذا الأمر لعله أقرب أنه يهدي ثلثا ويتصدق بإيه؟ بثلث، ويأكل هو وأهله الثلث. لكن كما ذكرت يجزي لو أكلها كلها أو تصدقها كلها. يقول سمعت أحد الإخوة يقول إذا جاء رمضان في يوم ما فإن يوم الأضحى يأتي في نفس اليوم لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم مما تضحون. طبعا غلط جزما جزما ويقينا، لأن بين رمضان وبين الأضحى كم يوم بالضبط كده؟ 60-70 يوم. يبقى عمره ما يجي، لازم يكون إيه؟ ما يجيش أبدا. 70 ده على 7 هو ممكن يجي صحيح، أقصد يجي على 10 أيام يعني 10 أسابيع، لكن ما يلزمش. أقصد لا يلزم أن يكون إيه؟ أن يكون يوم العيد هو يوم إيه؟ وأول أيام رمضان. ورمضان كان جمعة السنة دي مش كده؟ عشان كده هو بيقول كده. لا، هذا ليس بلازم. وكم من السنين مرت ولم يكن كذلك. والحديث مش كده، الحديث أضحاكم يوم تضحون، وصومكم يوم تصومون، وعرف يوم تعرفون. يعني إيه معناه بقى؟ معناه إن العيد هو يوم يحتفل به المسلمون، الفطر يوم تفطرون، ورمضان يوم يصومه المسلمون، يوم يصوم كل أهل المحلة، يوم يحتفلون يوم يكون رمضان فيكون هو رمضان. وليس أن الواحد يخالف أهل المكان الذي هو فيه، وما ينفعش المخالفة في عرفة إذا عرفوها، لأن ما فيش كذا عرفة. فعشان كده لازم الناس كلها في يوم عرفة تكون إيه؟ يوم يعرف أهل عرفة، عرفة يوم إيه؟ تعرفون. لو قبل كده لو عجزوا عن معرفة أهل عرفة زي ما كان ما فيش اتصالات، خلاص يبقى حسب ما يروا ليه الهلال، ويضحون يوم يضحون. فهذا الحديث. إمام قام ركع الثانية ولم يجلس التشهد الأوسط، فلما انتصب سبحوا له، فجلس وتشهد، وبعد انتهاء الصلاة سرد للسهو، وبعد الصلاة قال عن صديم ببطلان الصلاة، فعاد الإمام الصلاة. ما القول الصحيح؟ لا، الذي يقول ببطلان الصلاة مخطئ. الإمام إذا سهى عن التشهد الأوسط هذا الإمام أحسن حين لم يرجع وحين سرد للسهو قبل السلام، هذه السنة. قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعيد الصلاة، فالذي أفتى بطلان الصلاة رجل جاهل. أنا ما خدتش بالي، جزاكم الله خير، استغفر الله. يبقى هذا الرجل لم يحسن، أنا ظننت أنه استكمل الصلاة مع أني قرأت السؤال منه. يقول لما انتصب سبحوا له فجلس وتشهد، هو أخطأ في الجلوس. نعم، استغفر الله، الكلام ما الأولاني ملغي. هو جلوسه هذا يعني أخطأ فيه، إن كان متأولا أو جاهلا يظن أنه يلزمه الرجوع فهذا صلاته صحيحة هو ومن خلفه، وإن كان إحراجا من الناس وهو يعلم أنه لا يجوز الرجوع فقد بطلت صلاته فعلا، لأنه ترك الركن وهو القيام في الركعة الثالثة إلى ما ليس بركن ولا بواجب الآن اللي هو التشهد الأوسط. كان واجب قبل ما يقوم، بس بعد ما قام زال وجوده وأصبح واجب بدله سجود السهو. فنقول هو إيه اللي خلاه يقوم؟ نسيانا أو جهلا أو تأويلا أو فاكر أن يلزم الرجوع، يبقى عليه أن يسجد السهو ولا شيء عليه، الصلاة صحيحة. وأما إذا كان متعمدا وهو يعلم أنه لا يجوز الرجوع فالصلاة باطلة. ها؟ الصلاة باطلة، لأنه هو زود فيها عمدا ما ليس منها اللي هو الجلوس ده، لكن أظنه كان جاهلا، لأنه لا يرجع إلا من كان جاهلا. لو ما سجلش سهو يصليهم أسعد ما يفتكرهم، يسجدوا صلاة الجمعة، واللي وراه يسجد، لو هم افتكروا يقولوا يسجد بينا، لو ما نسيوا الصلاة صحيحة برضه. صيام أيام التشريق غير مشروع إلا لمن لم يجد الهدي، غير مشروع إلا لمن لم يرد الهدي. تمام. لا حدش يصوم 13، حرام أن يصام من التشريق، حرام يصوم 13 ذو الحجة، حرام أن يصام. عايز يصوم يصوم 14 و15، لكن 13 لا يصام باتفاق العلماء إلا كما ذكرنا لمن لم يجد ذاته. يشتركوا في أضحية البقرة عن 7 والبدنة للجمل عن 7، وأما الشاة الواحدة فيشترك فيها أهل البيت الواحد، يعني المضحي نفسه يشرك أهل البيت في إيه؟ في النية، فلو هم من أهل البيت واحد يشترك، أما إذا كانوا أبيات مختلفة ما تجزوهمش شاة واحدة.
لو بيت في كذا أسر شاة،
ما هو كلمة البيت معناها عدة أسر، من ولاد إخوات مثلا مع بعض كل من له أسرته، يا واحد يضحي والباقي يشركهم لا بأس. ازاي بقى؟
يعني مثلا دخل في عمل ونفسه مثلا هو ينتقل في العمل
ده؟ لا ما ينفعش، لازم يجدد النية من جديد، يبدا العمل من اول. يعني هو دخل مع في الناس كده وبعدين هو مش ناوي يصلي وبعدين لا طب اصلي بقى.
أو مثلا عايز مثلا ينتقل كذا نية مثلا في الصلاة، يعني مثلا دخل
صلاة
مثلا
تحية
مسجد،
فقال
مثلا عايز
مثلا اه يعني اجعلها مثلا من النوافل مع بعضها ممكن.
نعم
النوافل مع بعضها زيادة. أما الفرض فلا بد من أول الله أكبر لازم تكون على الفريضة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.